الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولا زلنا في كتاب البيوع، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز البيع على البيع. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز البيع على البيع، أي لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. وأيضا كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا، وهو أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجش، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه. وفي رواية من حديث أبي هريرة قال: ولا يسم المسلم على سوم أخيه. ومعنى لا يسم المسلم على سوم أخيه أي أن يكون البائع والمشتري قد اتفقا على بيع السلعة، ولكنهما لم يعقدا العقد بعد، فيأتي آخر ويقول للبائع: أنا أشتريه منك بكذا. فهذا محرم، لأنه حصل بعد الاتفاق واستقرار الثمن. فإذا اتفق البائع والمشتري على ثمن السلعة وعلى بيعها، فلا يجوز لثالث أن يأتي ويقول للبائع: أنا أشتريه منك، فهذا يكون سوما على سوم أخيه، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال البيع على البيع كما ذكر النووي رحمه الله أن يقول رجل لمن اشترى شيئا في مدة الخيار وبعد أن تم العقد: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك بأرخص من ثمنه أو أجود منه بنفس الثمن. إذن هنا المشتري اشترى وتم العقد ولا زالوا في مدة الخيار، خيار المجلس، فيأتي ثالث ويقول لهذا المشتري: أنا أبيعك بأرخص من ثمنه أو أجود منه بنفس الثمن أو نحو ذلك، فهنا يحرم هذا الفعل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يحرم الشراء على شراء أخيك، وهو أن يقول رجل للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع مع المشتري وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو ذلك، فأيضا هذا لا يجوز وهو محرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب التحريم كما قال أهل العلم هو أن ذلك يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين بسبب هذه العقود. ولما في هذه البيوع أن تبيع على بيع أخيك أو تشتري على شرائه، لما في ذلك من العدوان والظلم لأخيك المسلم. فهذا هو سبب التحريم. وهل يصح العقد مع الإثم؟ طبعا، أم أن العقد لا يصح ويفسخ العقد؟ خلاف بين أهل العلم. ذهب داود الظاهري إلى أن العقد لا ينعقد أصلا ولا يصح، وإلى ذلك ذهب بعض أصحاب الإمام مالك. أما جمهور المالكية وجمهور أهل العلم عموما ذهبوا إلى أن العقد صحيح مع الإثم، يأثم لفعله لكن البيع ينعقد، والبيع صحيح لكنه آثم لأن فعله محرم. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم. وكون العقد صحيحا قال أهل العلم لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله أن العقد صحيح لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المعقود عليه، وإنما النهي عائد إلى أمر خارج وهو العدوان على المسلم، فيكون العقد حراما لكنه صحيح لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه، وإنما هو عائد إلى أمر خارج وهو الظلم والعدوان على المسلم. قال رحمه الله: ويدل على ذلك أن هذا الذي باع على بيع أخيه لو أذن له أو لو أذن له الذي بيع على بيعه لكان العقد صحيحا ولا شيء فيه. إذن هذا البائع لو أذن للبائع الثاني لكان البائع صحيحا، إذن البيع يصح لكنه يحرم لأن فيه عدوانا أو عدوانا على أخيك المسلم. إذن إذا كان التحريم غير عائد إلى ذات المنهي عنه فيكون العقد صحيحا لكن مع الإثم، والله تعالى أعلم. وهذا النهي كما ذكرنا إنما يكون إذا تقارب البائع والمشتري واتفقا على الثمن ولم يبق إلا العقد، أو أنه تم العقد ولا زالوا في مدة الخيار ثم باع على بيع أخيه في مدة الخيار، فهنا يكون النهي. أما قبل أن يركن البائع للسائم فيجوز هنا السوم على سوم أخيه المسلم قبل أن يركن البائع إلى المشتري، وذلك كما في صورة بيع المزايدة. فهنا في بيع المزايدة يجوز أن يزيد الآخر في السعر، يأتي مشتري آخر ويزيد في السعر لأنه لم يركن البائع إلى المشتري بعد. وبيع المزايدة معروف ويسمى بيع المزاد، وهو بيع السلعة في من يزيد. تعرض هذه السلعة مثلا 10 دنانير، فيأتي أحدهم ويقول أنا أخذها 20 دينارا، ويأتي سائم آخر ويقول أخذها 30، وهكذا حتى تستقر السلعة على أحدهم. فهنا يجوز السوم على سوم أخيه في بيع المزاد في قول جمهور أهل العلم. وذكر شيخنا حفظه الله في شرحه بعض النقولات عن أهل العلم على جواز بيع المزايدة، وذكر أن جمهور أهل العلم على الجواز. وذكر الشافعي رحمه الله عن بعض السلف أنه كره هذا البيع، لكن الصحيح جوازه، وسبب ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد، فقال بالجواز. وقال: لو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، يعني لو عرضت بمبلغ زهيد ولم يأتي مشتري آخر حتى يسوم على هذه السلعة، تأخذ هذه السلعة بمبلغ زهيد، قال فيه كأنها أخذت بشبه الباطل من الثمن. قال: ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، ولم يزل الأمر عندنا على هذا، أي على جواز بيع المزايدة. فصحيح جواز بيع المزايدة كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتلقي الركبان، أي لا يجوز تلقي الركبان. والركبان مفردها راكب، والركبان هم القادمون إلى المدينة حتى يبيعوا سلعهم فيها. هؤلاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج إليهم حتى يصلوا إلى السوق، كما جاء ذلك في عدة حديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع. لا يجوز أن تذهب وتلقى الركبان لبيع. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، والجلب هي السلع التي تجلب إلى السوق لبيعها. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وأن تتلقى الجلب، أي السلع التي تجلب لبيعها في السوق، وهي السلع التي يحملوها هؤلاء الركبان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى هؤلاء الركبان حتى تشترى سلعهم قبل أن يصلوا إلى السوق. وسبب التحريم كما ذكر ذلك أهل العلم هو إزالة الضرر عن الجالب، وأن يصان ويحفظ ممن يخدعه، هذا الراكب والجالب الذي يجلب السلع لا يجوز أن تخرج إليه، لأنه من خرج إليه سوف يشتري بسعار زهيدة جدا ويخدع ويغبن. فصيانة له وإزالة للضرر عنه وحفظا له من عدم خداعه لا يجوز أن يتلقى قبل أن يصل إلى السوق. إذن هذا هو سبب التحريم. لذا لا يجوز لأهل المدينة أو أهل القرية أن يخرجوا وأن يتلقوا الركبان، وعليهم أن يدعوهم حتى يصلوا إلى السوق حتى لا يغبنون ولا يخدعون، وهذا هو سبب التحريم. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجارب خيار الفسخ، جعل له خيار الفسخ، وذلك إذا رأى هذا الجارب أنه قد خدع وغبن عندما وصل إلى السوق، رأى نفسه قد خدع، فجعل النبي له خيار الفسخ، كما جاء أيضا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم خيار الغبن للجارب، قال: فإذا أتى سيده، أي المالك وهو بائع السلعة ومالكها، إذا أتى السوق ووجد نفسه قد غبن وخدع، فله الخيار، له الخيار إما أن يمضي البيع وإما أن يفسخ هذا البيع. فهذه هي علة التحريم إذن، وهي غبن الركبان وخداعه، كما هو ظاهر الحديث من إثبات الخيار لهم، والله تعالى أعلم. وقال بعض أهل العلم أن سبب التحريم هو الرفق بأهل البلد، إذن قال أهل العلم أن علة التحريم كما ذكرنا هي عدم خداع الجالب، وبعض أهل العلم قال أن العلة هي الرفق بأهل البلد. قالوا: فإذا وصل الركبان إلى السوق باعوا أمتعتهم، فانتفع أهل البلد جميعا واشتروا رخيصا. أما هذا المتلقي الذي يذهب ويتلقى الركبان فسوف يشتري السلعة بسعر زهيد، ثم يتربص بالسلعة حتى يزيد سعرها في السوق، ثم بعد أن يزيد سعرها في السوق يذهب ويبيعها، فيضر بذلك أهل السوق، ويتفرد هو، أي هذا المتلقي يتفرد بالرخص، وأهل السوق يأخذون بأسعار مرتفعة، ولا شك أنهم أكثر منه، وأن الشرع ينظر للجماعة لا إلى الواحد. إذن هذه العلة الثانية التي ذكرها أهل العلم، وهذه العلة بمعنى بيع الحاضر للباد كما تقدم معنا، والله تعالى أعلم. والنهي هنا، النهي عن تلقي الركبان، النهي هنا للتحريم، ذهب إلى تحريم هذا البيع جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وكرهه أكثر أهل العلم، يعني كراهة التحريم، منهم عمر بن عبد العزيز ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق بن راهوي وغيرهم. قال: وحكي عن أبي حنيفة أنه لم ير بذلك بأسا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، فلا يؤخذ بقول من لم يرى بأسا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول، والنهي هنا للتحريم كما ذهب لذلك جمهور أهل العلم. وهل يصح هذا البيع مع الإثم أم لا يصح؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع صحيح، أن البيع صحيح مع الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار للجالب، وبما أنه أثبت له الخيار إذن لا يكون إلا بعد الخيار، لا يثبت إلا بعد تمام العقد، فإذا العقد صحيح وتم، لكن إذا رأى الجارب نفسه قد غبن فله الخيار، إما أن يمضي العقد وإما أن يفسخ والله تعالى أعلم. إذن للجالب الخيار، لكن هذا الجالب إذا دخل السوق هل له الخيار مطلقا أم يثبت له الخيار إذا ثبت أنه قد غبن وخدع؟ أيضا خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم قال له الخيار مطلقا، لكن الصحيح أنه ليس له الخيار إلا إذا غبن، فإذا غبن وخدع فله الخيار، إما أن يأخذ السلعة ويمضي البيع، وإما أن يفسخ البيع، فإما أن يمضي البيع ويبقي الثمن، وإما أن يسترد سلعته من المشتري، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز الاحتكار، ولا يجوز الاحتكار. والاحتكار هو شراء السلعة في وقت الضيق ووقت الشدة عند الناس، فيأتي ويشتري هذه السلعة في وقت شدة الناس ويحبسها حتى يرتفع سعرها، هذا هو الاحتكار، يشتري السلعة في وقت الضيق ووقت الشدة عند الناس ويحبس هذه السلعة، ثم إذا ارتفع سعرها يذهب ويبيعها، فهذا الاحتكار محرم لأنه يوقع الضرر بالناس في أوقات الضيق والشدة، وجاء تحريم ذلك كما في حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، وفي رواية: من احتكر فهو خاطئ، ومعنى خاطئ أي أنه آثم، فدل ذلك على أن الاحتكار محرم. هل الاحتكار يكون في كل السلع أم في الأقوات فقط؟ بعض أهل العلم خص التحريم بالأقوات، قالوا أنه المحرم في الاحتكار أن يحتكر القوت طعام الناس، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن تحريم الاحتكار عام لجميع السلع التي يحصل باحتكارها ضرر على الناس في أوقات الضيق والشدة، فكل السلع التي يحتكرها التاجر في وقت الشدة والضيق كل هذه السلع يحرم احتكارها، فهذا هو الاحتكار المحرم. أما إذا اشترى التاجر السلع في وقت الرخاء وفي وقت كثرة السلع في الأسواق وجعلها عنده حتى إذا ازداد سعرها باعها فلا بأس في ذلك لعدم وجود الضرر على الناس، أما في وقت الحاجة والشدة فلا يجوز ويكون الاحتكار محرما، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز التسعير. والتسعير هو أن يضع ولي الأمر ثمنا محددا للسلع يلزم بها البائع، هذا هو التسعير، وورد النهي عنه في حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وصحح الحديث جمع من أهل العلم كالإمام الألباني رحمه الله. قال أنس: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر، فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. هذا هو الحديث الذي يدل على تحريم التسعير، لذا ذهب جمهور أهل العلم إلى حرمة التسعير مطلقا، وبعض أهل العلم قال بالجواز، وبعض أهل العلم فصل قال أنه يجوز في أحوال ولا يجوز في أحوال، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو التفصيل في هذه المسألة. فقالوا أن التسعير يحرم في حال الظلم، فيكون التسعير فيه ظلم للبائع للتاجر، فإذا سعر ولي الأمر في هذه الحال يكون في هذا التسعير ظلم للبائع، إذ أن الأسعار ارتفعت بغير تحكم من التجار ومن غير سيطرة منهم على البضائع والأسعار، وإنما كان غلاء الأسعار بغير ظلم منهم، فقالوا هنا لا يجوز التسعير لأن فيه ظلما للبائع، إذا قال عليه الصلاة والسلام: وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. إذن الحال الأولى: إذا ارتفعت الأسعار بغير تصرف من التجار وبغير ظلم منهم وبغير تعد منهم، فلا يجوز التسعير في هذه الأحوال، لأن التسعير هنا يكون فيه ظلم للبائع. أما الحالة الثانية فيجوز التسعير فيها، وهي كما قال أهل العلم هي حالة العدل ورفع الظلم عن المسلمين. في هذه الحالة يكون التاجر أو التجار أخذوا يرفعون الأسعار للإضرار بالمسلمين وظلمهم، فهنا يجوز لولي الأمر أن يسعر بأن يضع ثمنا معينا لكل سلعة حتى يرفع الظلم عن الناس، ففي هذه الحالة يجوز، بل إنه كما قال أهل العلم يجب في هذه الحالة لرفع الظلم عن الناس، والله تعالى أعلم. إذن هذا التفصيل في التسعير: يحرم إذا ارتفعت الأسعار بغير ظلم من التجار وتعد منهم، فهنا إذا كان التسعير يكون فيه ظلما للتجار، أما إذا كان التجار قد رفعوا الأسعار وظلموا المسلمين فهنا يعمل ولي الأمر على تسعير وتحديد أثمان معين للسلع حتى لا يتعدى التجار ويظلموا المسلمين، فهنا يسعر ولي الأمر لرفع الظلم عن المسلمين. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجب وضع الجوائح. يجب وضع الجوائح، والجوائح هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها. الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة تصيب الثمر فتهلك هذا الثمر، ووضعها وضع الجوائح المقصود به أن يترك البائع ثمن ما تلف من الثمار، يترك ويضع البائع ثمن ما تلف من الثمار ويرده إلى المشتري ولا يأخذه منه، هذا معنى وضع الجوائح. دليل ذلك ما أخرجه مسلم وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وفي رواية: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. لو بعت من أخيك ثمرا، يعني بعته ثمرة فأصابت هذا الثمر جائحة، فهنا لا يحل لك أن تأخذ ثمن هذا الثمر الذي أصيب بهذه الجائحة. وهل الأمر هنا أمر وجوب أم أمر استحباب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه أمر وجوب، يلزم به البائع أن يضع الجوائح. فإذا باع هذا البائع المزارع، إذا باع الثمر وهو على الشجر، ولا يجوز أن يبيع الثمر وهو على الشجر حتى يبدو صلاحه كما تقدم معنا. المهم، إذا باع هذا الثمر وهو ما زال على الشجر لم يقطف بعد، وخلى بين هذا الثمر وبين المشتري، ثم أصاب هذا الثمر آفة سماوية، أمر قدره الله تعالى على هذا الثمر بأن أصيب بجائحة، أي بآفة سماوية من غير تدخل من البشر، من غير تعد من البشر. فإذا أصابت هذا الثمر هذه الجائحة، هنا لا يجوز للبائع أن يأخذ ثمن هذا الثمر الذي تلف، لا يجوز له أن يأخذ هذا الثمن، ثمن ما تلف من الثمار لا يجوز أن يأخذه من المشتري. وذلك أيضا لأن المشتري لم يقبض هذا الثمر قبضا تاما، لأنه ما زال على رؤوس الشجر عند البائع، فلم يقبضه قبضا تاما، فلا يجوز لي البائع أن يأخذ ثمن ما تلف من هذه الثمار التي أصيبت بجائحة آفة سماوية. لذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لك، أي للبائع، أن تأخذ منه شيئا، أي لا يحل لك أن تأخذ ثمن هذا الثمر الذي تلف. قال: بما تأخذ مال أخيك بغير حق، أي كيف تأخذ مال أخيك ثمنا لهذا الثمر الذي تلف، وأخوك المشتري لم يقبضه قبضا تاما بعد، لذا أخذك لهذا المال يكون بغير وجه حق، فيجب عليك أن تضعه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل سلف وبيع. لا يحل سلف وبيع، أي لا يحل البيع مع شرط القرض. صورة ذلك أن يقرض البائع المشتري قرضا، إذن لا يحل قرض مع اشتراط البيع، صورته أن يقرض البائع المشتري قرضا شرط أن يبيعه بيعا يزيد عليه، كما فسره الإمام أحمد رحمه الله. يأتي البائع ويقرض المشتري قرضا بشرط أن يبيعه بيعا يزيد عليه فيه، يقول لك: أنا أقرضك 1000 دينار بشرط أن تشتري مني هذه السلعة 500 دينار، فهنا لا يجوز هذا البيع، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما عند أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك. إذن سلف وبيع محرم بهذا النص، ولأن ذلك من الربا، إذ أن كل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا. وذكر تفسير السلف والبيع الإمام مالك أيضا، قال: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، يعني يقول هذا الرجل: أقرضني مثلا 1000 دينار، وإذا أقرضتني 1000 دينار أشتري منك هذه السلعة ب500 دينار. قال: فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان البيع جائزا. إذن إذا عقد البيع على هذا الشرط فهذا شرط باطل وهو غير جائز، أما إذا ترك الشرط فيكون البيع جائزا. إذن هذه هي الصورة: المشتري يريد القرض، فإذا أعطاه القرض اشترى منه السلعة، وإلا لا يشتري السلعة إلا إذا أقرضه، فيقول له: أقرضني وأشتري منك السلعة. أو البائع يقول مثلا: أقرضك 1000 دينار بشرط أن تشتري مني هذه السلعة، فهذا قرض جرى منفعة مشروطة فهو من الربا. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولا زلنا في كتاب البيوع، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز البيع على البيع. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز البيع على البيع، أي لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. وأيضا كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا، وهو أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجش، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه. وفي رواية من حديث أبي هريرة قال: ولا يسم المسلم على سوم أخيه. ومعنى لا يسم المسلم على سوم أخيه أي أن يكون البائع والمشتري قد اتفقا على بيع السلعة، ولكنهما لم يعقدا العقد بعد، فيأتي آخر ويقول للبائع: أنا أشتريه منك بكذا، فهذا محرم، لأنه حصل بعد الاتفاق واستقرار الثمن. فإذا اتفق البائع والمشتري على ثمن السلعة وعلى بيعها، فلا يجوز ثالث أن يأتي ويقول للبائع: أنا أشتريه منك، فهذا يكون سوما على سوم أخيه، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال البيع على البيع كما ذكر النووي رحمه الله أن يقول رجل لمن اشترى شيئا في مدة الخيار وبعد أن تم العقد: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك بأرخص من ثمنه، بأرخص من ثمنه أو أجود منه بنفس الثمن. إذن هنا المشتري اشترى وتم العقد ولا زال في مدة الخيار، خيار المجلس، فيأتي ثالث ويقول لهذا المشتري: أنا أبيعك بأرخص من ثمنه أو أجود منه بنفس الثمن أو نحو ذلك، فهنا يحرم هذا الفعل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يحرم الشراء على شراء أخيك، وهو أن يقول رجل للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع مع المشتري وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو ذلك، فأيضا هذا لا يجوز وهو محرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب التحريم كما قال أهل العلم هو أن ذلك يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين بسبب هذه العقود. ولما في هذه البيوع أن تبيع على بيع أخيك أو تشتري على شرائه، لما في ذلك من العدوان والظلم لأخيك المسلم، فهذا هو سبب التحريم. وهل يصح العقد مع الإثم طبعا أم أن العقد لا يصح ويفسخ العقد؟ خلاف بين أهل العلم. ذهب داود الظاهري إلى أن العقد لا ينعقد أصلا ولا يصح، وإلى ذلك ذهب بعض أصحاب الإمام مالك. أما جمهور المالكية وجمهور أهل العلم عموما ذهبوا إلى أن العقد صحيح مع الإثم، يأثم لفعله لكن البيع ينعقد، والبيع صحيح لكنه آثم لأن فعله محرم، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جماهير أهل العلم. وكون العقد صحيحا قال أهل العلم لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله أن العقد صحيح لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المعقود عليه، وإنما النهي عائد إلى أمر خارج وهو العدوان على المسلم، فيكون العقد حراما لكنه صحيح لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه وإنما هو عائد إلى أمر خارج وهو الظلم والعدوان على المسلم. قال رحمه الله: ويدل على ذلك أن هذا الذي باع على بيع أخيه لو أذن له أو لو أذن له الذي بيع على بيعه لكان العقد صحيحا ولا شيء فيه. إذن هذا البائع لو أذن للبائع الثاني لكان البيع صحيحا، إذن البيع يصح لكنه يحرم لأن فيه عدوانا أو عدوانا على أخيك المسلم. إذن إذا كان التحريم غير عائد إلى ذات المنهي عنه فيكون العقد صحيحا لكن مع الإثم، والله تعالى أعلم. وهذا النهي كما ذكرنا إنما يكون إذا تقارب البائع والمشتري واتفقا على الثمن ولم يبق إلا العقد، أو أنه تم العقد ولا زال في مدة الخيار ثم باع على بيع أخيه في مدة الخيار، فهنا يكون النهي. أما قبل أن يركن البائع للسائم فيجوز هنا الصوم على صوم أخيه المسلم قبل أن يركن البائع إلى المشتري، وذلك كما في صورة بيع المزايدة. فهنا في بيع المزايدة يجوز أن يزيد الآخر في السعر، يأتي مشتري آخر ويزيد في السعر لأنه لم يركن البائع إلى المشتري بعد. وبيع المزايدة معروف ويسمى بيع المزاد، وهو بيع السلعة في من يزيد. تعرض هذه السلعة مثلا بعشرة دنانير، فيأتي أحدهم ويقول أنا أخذها بعشرين دينارا، ويأتي سائم آخر ويقول أخذها بثلاثين، وهكذا حتى تستقر السلعة على أحدهم. فهنا يجوز الصوم على صوم أخيه في بيع المزاد في قول جمهور أهل العلم. وذكر شيخنا حفظه الله في شرحه بعض النقولات عن أهل العلم على جواز بيع المزايدة، وذكر أن جمهور أهل العلم على الجواز. وذكر الشافعي رحمه الله عن بعض السلف أنه كره هذا البيع، لكن الصحيح جوازه، وسبب ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال: ولا بأس بالصوم بالسلعة توقف للبيع فيصوم بها غير واحد، فقال بالجواز. وقال: لو ترك الناس الصوم عند أول من يصوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، يعني لو عرضت بمبلغ زهيد ولم يأتي مشتري آخر حتى يصوم على هذه السلعة تأخذ هذه السلعة بمبلغ زهيد، قال فيه كأنها أخذت بشبه الباطل من الثمن. قال: ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، ولم يزل الأمر عندنا على هذا، أي على جواز بيع المزايدة. فالصحيح جواز بيع المزايدة كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتلقي الركبان، أي لا يجوز تلقي الركبان. والركبان مفردها راكب، والركبان هم القادمون إلى المدينة حتى يبيعوا سلعهم فيها. هؤلاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج إليهم حتى يصلوا إلى السوق، كما جاء ذلك في عدة حديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، لا يجوز أن تذهب وتلقى الركبان لبيع. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، والجلب هي السلع التي تجلب إلى السوق لبيعها. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وأن تتلقى الجلب أي السلع التي تجلب لبيعها في السوق، وهي السلع التي يحملوها هؤلاء الركبان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى هؤلاء الركبان حتى تشترى سلعهم قبل أن يصلوا إلى السوق. وسبب التحريم كما ذكر ذلك أهل العلم هو إزالة الضرر عن الجالب، وأن يصان ويحفظ ممن يخدعه. هذا الراكب والجالب الذي يجلب السلع لا يجوز أن تخرج إليه، لأنه من خرج إليه سوف يشتري بسعار زهيدة جدا ويخدع ويغبن. فصيانة له وإزالة للضرر عنه وحفظا له من عدم خداعه لا يجوز أن يتلقى قبل أن يصل إلى السوق. إذن هذا هو سبب التحريم. لذا لا يجوز لأهل المدينة أو أهل القرية أن يخرجوا وأن يتلقوا الركبان، وعليهم أن يدعوهم حتى يصلوا إلى السوق حتى لا يغبنون ولا يخدعون. وهذا هو سبب التحريم. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجالب خيار الفسخ، جعل له خيار الفسخ، وذلك إذا رأى هذا الجالب أنه قد خدع وغبن عندما وصل إلى السوق، رأى نفسه قد خدع، فجعل النبي له خيار الفسخ. كما جاء أيضا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم خيار الغبن للجالب، قال: فإذا أتى سيده أي المالك وهو بائع السلعة ومالكها، إذا أتى السوق ووجد نفسه قد غبن وخدع فله الخيار، له الخيار إما أن يمضي البيع وإما أن يفسخ هذا البيع. فهذه هي علة التحريم إذن، وهي غبن الركبان وخداعه كما هو ظاهر الحديث من إثبات الخيار لهم، والله تعالى أعلم. وقال بعض أهل العلم أن سبب التحريم هو الرفق بأهل البلد. إذن قال أهل العلم أن علة التحريم كما ذكرنا هي عدم خداع الجالب، وبعض أهل العلم قال أن العلة هي الرفق بأهل البلد. قالوا: فإذا وصل الركبان إلى السوق باعوا أمتعتهم، فانتفع أهل البلد جميعا واشتروا رخيصا. أما هذا المتلقي الذي يذهب ويتلقى الركبان فسوف يشتري السلعة بسعر زهيد ثم يتربص بالسلعة حتى يزيد سعرها في السوق، ثم بعد أن يزيد سعرها في السوق يذهب ويبيعها فيضر بذلك أهل السوق، ويتفرد هو أي هذا المتلقي يتفرد بالرخص، وأهل السوق يأخذون بأسعار مرتفعة. ولا شك أنهم أكثر منه، وأن الشرع ينظر للجماعة لا إلى الواحد. إذن هذه العلة الثانية التي ذكرها أهل العلم، وهذه العلة بمعنى بيع الحاضر للباد كما تقدم معنا، والله تعالى أعلم. والنهي هنا، النهي عن تلقي الركبان، النهي هنا للتحريم، ذهب إلى تحريم هذا البيع جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وكرهه أكثر أهل العلم، يعني كراهة التحريم، منهم عمر بن عبد العزيز ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق بن راهوي وغيرهم. قال: وحكي عن أبي حنيفة أنه لم ير بذلك بأسا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، فلا يؤخذ بقول من لم يرى بأسا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول، والنهي هنا للتحريم كما ذهب لذلك جمهور أهل العلم. وهل يصح هذا البيع مع الإثم أم لا يصح؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع صحيح مع الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار للجالب، وبما أنه أثبت له الخيار إذن لا يكون إلا بعد الخيار، لا يثبت إلا بعد تمام العقد، فإذا العقد صحيح وتم، لكن إذا رأى الجالب نفسه قد غبن فله الخيار، إما أن يمضي العقد وإما أن يفسخه، والله تعالى أعلم. إذن للجالب الخيار، لكن هذا الجالب إذا دخل السوق هل له الخيار مطلقا أم يثبت له الخيار إذا ثبت أنه قد غبن وخدع؟ أيضا خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم قال له الخيار مطلقا، لكن الصحيح أنه ليس له الخيار إلا إذا غبن، فإذا غبن وخدع فله الخيار، إما أن يأخذ السلعة ويمضي البيع، وإما أن يفسخ البيع، فإما أن يمضي البيع ويبقي الثمن، وإما أن يسترد سلعته من المشتري، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز الاحتكار، ولا يجوز الاحتكار. والاحتكار هو شراء السلعة في وقت الضيق ووقت الشدة عند الناس، فيأتي ويشتري هذه السلعة في وقت شدة الناس ويحبسها حتى يرتفع سعرها، هذا هو الاحتكار، يشتري السلعة في وقت الضيق ووقت الشدة عند الناس ويحبس هذه السلعة، ثم إذا ارتفع سعرها يذهب ويبيعها، فهذا الاحتكار محرم، لأنه يوقع الضرر بالناس في أوقات الضيق والشدة، وجاء تحريم ذلك كما في حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، وفي رواية: من احتكر فهو خاطئ، ومعنى خاطئ أي أنه آثم، فدل ذلك على أن الاحتكار محرم. وهل الاحتكار يكون في كل السلع أم في الأقوات فقط؟ بعض أهل العلم خص التحريم بالأقوات، قالوا أنه المحرم في الاحتكار أن يحتكر القوط طعام الناس، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن تحريم الاحتكار عام لجميع السلع التي يحصل باحتكارها ضرر على الناس في أوقات الضيق والشدة. فكل السلع التي يحتكرها التاجر في وقت الشدة والضيق، كل هذه السلع يحرم احتكارها، فهذا هو الاحتكار المحرم. أما إذا اشترى التاجر السلع في وقت الرخاء وفي وقت كثرة السلع في الأسواق وجعلها عنده حتى إذا ازداد سعرها باعها، فلا بأس في ذلك لعدم وجود الضرر على الناس. أما في وقت الحاجة والشدة فلا يجوز ويكون الاحتكار محرما، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز التسعير. والتسعير هو أن يضع ولي الأمر ثمنا محددا للسلع يلزم بها البائع، هذا هو التسعير. وورد النهي عنه في حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، وصحح الحديث جمع من أهل العلم كالإمام الألباني رحمه الله. قال أنس: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. هذا هو الحديث الذي يدل على تحريم التسعير. لذا ذهب جمهور أهل العلم إلى حرمة التسعير مطلقا، وبعض أهل العلم قال بالجواز، وبعض أهل العلم فصل قال أنه يجوز في أحوال ولا يجوز في أحوال، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو التفصيل في هذه المسألة. فقالوا أن التسعير يحرم في حال الظلم، فيكون التسعير فيه ظلم للبائع للتاجر، فإذا سعر ولي الأمر في هذه الحال يكون في هذا التسعير ظلم للبائع، إذ أن الأسعار ارتفعت بغير تحكم من التجار ومن غير سيطرة منهم على البضائع والأسعار، وإنما كان غلاء الأسعار بغير ظلم منهم. فقالوا هنا لا يجوز التسعير لأن فيه ظلما للبائع، إذا قال عليه الصلاة والسلام: وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. إذن الحال الأولى: إذا ارتفعت الأسعار بغير تصرف من التجار وبغير ظلم منهم وبغير تعد منهم، فلا يجوز التسعير في هذه الأحوال، لأن التسعير هنا يكون فيه ظلم للبائع. أما الحالة الثانية فيجوز التسعير فيها، وهي كما قال أهل العلم هي حالة العدل ورفع الظلم عن المسلمين. في هذه الحالة يكون التاجر أو التجار أخذوا يرفعون الأسعار للإضرار بالمسلمين وظلمهم، فهنا يجوز لولي الأمر أن يسعر بأن يضع ثمنا معينا لكل سلعة حتى يرفع الظلم عن الناس، ففي هذه الحالة يجوز. بل إنه كما قال أهل العلم يجب في هذه الحالة لرفع الظلم عن الناس، والله تعالى أعلم. إذن هذا التفصيل في التسعير. يحرم إذا ارتفعت الأسعار بغير ظلم من التجار وتعدي منهم، فهنا إذا كان التسعير يكون فيه ظلما للتجار. أما إذا كان التجار قد رفعوا الأسعار وظلموا المسلمين، فهنا يعمل ولي الأمر على تسعير وتحديد أثمان معين للسلع حتى لا يتعدى التجار ويظلموا المسلمين، فهنا يسعر ولي الأمر لرفع الظلم عن المسلمين. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجب وضع الجوائح. يجب وضع الجوائح، والجوائح هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها. الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة تصيب الثمر فتهلك هذا الثمر. ووضعها، وضع الجوائح، المقصود به أن يترك البائع ثمن ما تلف من الثمار، يترك ويضع البائع ثمن ما تلف من الثمار ويرده إلى المشتري ولا يأخذه منه. هذا معنى وضع الجوائح. دليل ذلك ما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وفي رواية: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. لو بعت من أخيك ثمرا، يعني بعته ثمرا فأصابت هذا الثمر جائحة، فهنا لا يحل لك أن تأخذ ثمن هذا الثمر الذي أصيب بهذه الجائحة. وهل الأمر هنا أمر وجوب أم أمر استحباب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه أمر وجوب، يلزم به البائع أن يضع الجوائح. فإذا باع هذا البائع المزارع، إذا باع الثمر وهو على الشجر، ولا يجوز أن يبيع الثمر وهو على الشجر حتى يبدو صلاحه كما تقدم معنا. المهم، إذا باع هذا الثمر وهو ما زال على الشجر لم يقطف بعد، وخلى بين هذا الثمر وبين المشتري، ثم أصاب هذا الثمر آفة سماوية، أمر قدره الله تعالى على هذا الثمر بأن أصيب بجائحة، أي بآفة سماوية من غير تدخل من البشر، من غير تعدي من البشر. فإذا أصابت هذا الثمر هذه الجائحة، هنا لا يجوز للبائع أن يأخذ ثمن هذا الثمر الذي تلف، لا يجوز له أن يأخذ هذا الثمن، ثمن ما تلف من الثمار لا يجوز أن يأخذه من المشتري. وذلك أيضا لأن المشتري لم يقبض هذا الثمر قبضا تاما، لأنه ما زال على رؤوس الشجر عند البائع، فلم يقبضه قبضا تاما، فلا يجوز لي البائع أن يأخذ ثمن ما تلف من هذه الثمار التي أصيبت بجائحة آفة سماوية. لذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لك، أي للبائع، أن تأخذ منه شيئا، أي لا يحل لك أن تأخذ ثمن هذا الثمر الذي تلف. قال: بما تأخذ مال أخيك بغير حق، أي كيف تأخذ مال أخيك ثمنا لهذا الثمر الذي تلف وأخوك المشتري لم يقبضه قبضا تاما بعد، لذا أخذك لهذا المال يكون بغير وجه حق، فيجب عليك أن تضعه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل سلف وبيع. لا يحل سلف وبيع، أي لا يحل البيع ما شرط القرض. صورة ذلك أن يقرض البائع المشتري قرضا، إذن لا يحل قرض مع اشتراط البيع. صورته أن يقرض البائع المشتري قرضا شرط أن يبيعه بيعا يزيد عليه، كما فسره الإمام أحمد رحمه الله. يأتي البائع ويقرض المشتري قرضا بشرط أن يبيعه بيعا يزيد عليه فيه، يقول لك أنا أقرضك 1000 دينار بشرط أن تشتري مني هذه السلعة 500 دينار، فهنا لا يجوز هذا البيع، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما عند أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك. إذن سلف وبيع محرم بهذا النص، ولأن ذلك من الربا، إذ أن كل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا. وذكر تفسير السلف والبيع الإمام مالك أيضا، قال: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، يعني يقول هذا الرجل: أقرضني مثلا 1000 دينار، وإذا أقرضتني 1000 دينار أشتري منك هذه السلعة ب500 دينار. قال: فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان البيع جائزا. إذن إذا عقد البيع على هذا الشرط فهذا شرط باطل وهو غير جائز، أما إذا ترك الشرط فيكون البيع جائزا. إذن هذه هي الصورة: المشتري يريد القرض، فإذا أعطاه القرض اشترى منه السلعة، وإلا لا يشتري السلعة إلا إذا أقرضه، فيقول له: أقرضني وأشتري منك السلعة، أو البائع يقول مثلا: أقرضك 1000 دينار بشرط أن تشتري مني هذه السلعة، فهذا قرض جرى منفعة مشروطة فهو من الربا، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.